الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك من إشراقات المفردات. ولفظ إشراقات مفردها إشراقة، ولفظ المفردات مفردها مفردة. وقد مر معنا حلقات مشابهة في الطريقة لما نحن فيه. نأتي إلى بعض المفردات التي وردت في كتاب الله عز وجل، ثم نتناولها في مقام التفسير في المقام الأول، وأحيانا نلم الشعث ونأتي بما ذكرته العرب عن تلك الكلمة. سنقف في حلقة هذا المساء مع فعلين هما خرج وعفى، ومع مفردة ثالثة هي مفردة الدهر. ونبدأ بالفعل خرج. الخروج يعني المفارقة، سواء كانت المفارقة حسا أو معنى. وهذا الفعل جاء كثيرا في كلام الله عز وجل في كتاب ربنا جل وعلا. نبدأ ببعض الآيات التي ورد فيها الفعل خرج، سواء جاء بصيغة الفعل الماضي أو بصيغة الفعل المضارع أو بصيغة الفعل الأمر. الله عز وجل، ونبدأ حسب الأحداث التي وقعت قبل أن يهبط أبانا، قبل أن يهبط أبونا آدم إلى الأرض، خلقه الله، خلق أبانا آدم، وأمر الملائكة بالسجود له. وكان الله عز وجل قد خلق قبل خلق أبينا آدم، قد خلق الملائكة من نور وخلق الجان من نار. وبعض أهل التفسير، وربما هذا ينقل عن الإسرائيليات التي يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن كان بعض الجن متسلطا في الأرض يقتتلون، فكأن الملائكة قاتلتهم والعلم عند الله. فكان من الجن الذين أسروا إبليس، فصعد به إلى السماء، وكان لديه شيء من القدرة على التشكل كون النار غير بعيدة عن النور، إذ أن الملائكة مخلوقون من نور والجان مخلوقون من نار، فاللطافة في الاثنين موجودة. وكانت على إبليس فيما قالوا وذكروا وزعموا شيء من الإشراق. ثم إن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، وكان إبليس بينهم، فكان الخطاب متوجها إليه كما هو متوجه إلى الملائكة من قبل. فلما امتنع إبليس عن السجود قال له ربه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هذا الأمر أمر شرعي وليس أمرا قدريا كونيا، لأن الأمر القدري الكوني لا يستطيع أحد أن يمنعه، سيقع لا محالة، لا إبليس ولا غيره. لكن هذا أمر شرعي تكليفي. لما أمرهم الله عز وجل بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أما إبليس فأبى واستكبر. فلما امتنع وقال: أنا خير منه، أي أنا خير من آدم، ثم بين العلة: خلقتني من نار وخلقته، أي آدم، من طين. ماذا قال له رب العزة؟ قال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج. وهذا موضع الشاهد في اللقاء، نحن نتحدث عن الفعل خرج. قال: فاهبط، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج، إنك من الصاغرين. نأتي للآية. قال الله عز وجل لإبليس: اهبط منها. اهبط من ماذا؟ بعض أهل العلم يقول اهبط من الجنة، وهذا يقتضي من لوازمه أن إبليس دخل الجنة، وهذا عندي والعلم عند الله بعيد. وبعض العلماء يقول المنزلة، التي كان فيها يوم أن كان يخاطب وينادى كما تنادى الملائكة. وبعض العلماء قال من السماء، والذي يظهر لي أن المراد من هذين المتلازمين المنزل والسماء، بمعنى أنه أصبح من سكان السماوات لعلو منزلته، إذ عد واحدا من الملائكة لا من جنسهم. فقال الله عز وجل له، قال فاهبط منها، أي من السماء والمنزلة التي كنت عليها، وهذان متلازمان. فالذي جعله بالسماء علو منزلته، وعلو منزلته جعلته من أهل السماء. ثم جاء القرآن يبين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وهذا يدل بصورة جلية واضحة على أن الكبر من أعظم ما يحرم العبد من فضل الله عز وجل ورحمته. فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأن أهل السماوات متواضعون. فالمؤمن في هذه الدنيا، نحن جميعا في هذه الحياة الدنيا، كلما كان المرء والفرد منا قد اكتسى حلل التواضع، كان حريا به أن تناله رحمة الله، وأن يرفع الله عز وجل مقامه، وأن يعلي شأنه. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما من تواضع لله رفعه الله. فمن أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة حرص المرء على أن يخرج الكبر من نفسه. فانظر كيف صنع الكبر بإبليس. قال الله عز وجل، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، لأنه عصى الله. والإنسان والعياذ بالله يلحقه من الذلة على قدر معصيته، كما يلحقه من العزة على قدر طاعته. يلحقه من العزة على قدر طاعته، ويلحقه من الذلة على قدر معصيته. قال فاخرج إنك من الصاغرين، أي ممن حلوا بالصغار والذلة والهوان. فذهبت إشراقة ما كان عليه، وحل بدلا منها الإظلام كما يقول العلماء. بل إن بعض العلماء يقول إن قول الله عز وجل فاهبط منها، أي مما آتيناك من إشراقات نورك، ثم أضحى، يسكن جزائر البحار، وليس له من السلطان إلا الوسوسة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهذا الفعل خرج في سورة الأعراف في الحديث عن خلق الله عز وجل لأبينا آدم وامتناع إبليس عن السجود. كذلك جاء الفعل خرج مع أنبياء الله جل شأنه صلوات الله وسلامه عليهم. ولنبدأ بالصديق يوسف، فإن النساء لما كدنا لامرأة العزيز وأخذنا يتهامسن عنها، قال الله عز وجل وأعدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالخروج هنا خروج بطلب ممن كانت لها شيء من السلطان عليه، إلى حين حتى أظهره الله عز وجل على هذا النبي الكريم، فخرج طاعة لمن كان لها سلطان عليه، بعض السلطان، فخرج استجابة لها. واستطاعت بذلك، أي بخروج يوسف على النسوة، أن ترد على النسوة كيدهن. كذلك جاء الخروج في حق نبي الله موسى بن عمران كليم الله، فإن الله عز وجل ذكر أنه قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. ثم لما كان في اليوم التالي استجار به ذلك الإسرائيلي مرة أخرى، حتى بلغ الأمر قصر فرعون، فاجتمع الملأ الأشراف أصحاب السلطان أصحاب القدرة أصحاب القرار، وأجمعوا أمرهم على أن يقتلوا موسى. فقدر لأحد كان يؤمن بموسى أن يأتي إلى نبي الله ويخبره، ولم يكن موسى يومئذ قد نبئ. قال الله عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فهذا الأمر بالخروج هنا جاء على هيئة النصح، على هيئة الشفقة، على هيئة الطلب، خوفا على موسى. وعلم موسى من القرائن كلها صدق ذلك الرجل الذي أخبره بالخبر، فاخرج إني لك من الناصحين. قال الله عز وجل فخرج منها، أي أنه فارق أرض مصر إلى أرض مدين، فخرج منها خائفا يترقب. بعض العلماء يقول خائفا من فرعون وقومه يترقب غوث الله له، وهذا إخراج جميل للمعنى للألفاظ للمفردة. وبعض العلماء يقول فخرج منها خائفا من قوم فرعون يترقب الطلب أن يصل إليه. وأيا كان المعنى فإن الله عز وجل لا أغاثه، قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما أي حين توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لبعض أهل العلم مفردات حسنة في ذكر هذا الأثر القرآني، يعني في التعقيب عليه، قالوا خرج موسى من أرض مصر لا زاد معه ولا راحلة ولا حذاء، ثم بعد سنين أضحى عليه السلام كليم رب الأرض والسماء. وهذا يجعلك أيها المبارك أيها المباركة صغيرا كنت أو كبيرا، ذكرا كنت أو أنثى، مقيما كنت أو مسافرا، أن لا تيأس من روح الله، وأن أعظم أحوالك أن تترقب فضل الله جل وعلا عليك. كل منا له أماني له مطالب يرجو من الله عز وجل أن ينالها، قد يتأخر ما تريد ما ترجوه، لكن كن على يقين بفرج رب العالمين، كن على يقين بفضل الله عز وجل الواسع، ألح على ربك في الدعاء، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن يبقى يترقب فضل الله، ولذلك نحن نرى أن قول الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، خائفا من قوم فرعون يترقب فضل الله عز وجل كما بينا آنفا. والمراد أن المؤمن يترقب فضل الله ولا ييأس، ويبقى ملحا على ربه في الدعاء، في السجود، في أدبار الصلوات المكتوبة، في وقت السحر، في ثلث الليل الآخر، في آخر ساعة من الجمعة، وغير ذلك من المواطن زمانا أو مكانا التي دل الشرع كتابا وسنة على أنها من مواطن إجابة الدعاء، أو حتى على أحوال العبد. والمراد كيف عاد موسى بعد 10 سنين من تلك المكان، من ذلكم المكان الذي مر منه، عاد فبشر بالنبوة والرسالة والتكليم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فهذا فضل عظيم من رب كريم عز وجل الذي أنعم على موسى، حي لا يموت، ولهذا أمرنا الله عز وجل بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. جاء الفعل خرج مع نبي الله لوط عليه السلام، فإن لوط عليه السلام ابتلي بأهل تلك القرية وما كانوا عليه من فواحش الفعل والقول، فلما جاءته الملائكة ربنا عز وجل يقول ضاق بهم سيء بهم وضاق بهم ضرعا، وقال هذا يوم عصيب، وجاء أولئك القوم في سكرتهم يعمهون، ربنا عز وجل يقول عنهم في سورة الحجر، لما جاءوا كان ما كان من أمر الله معه حتى أهلكهم الله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وهذا هو مناسبة القول، لفظ الفعل خرج في هذا المقام، قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا خروج للإكرام، للنجاح، للرحمة، لعلو المنزلة، ليس كخروج إبليس من المنزلة التي كان فيها، شتان ما بين الحالين، بل بينهما كما بين المشرق والمغرب. هؤلاء 3 من أنبياء الله. جاء الخروج في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ربنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالآية تتحدث عن اجتماع الملأ من قريش في دار الندوة تآمرا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ليثبتوك أي يحبسوك يسجنونك، أو يقتلوك وهذا ظاهر، أو يخرجوك من مكة وهذا ما قاله ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت خديجة بابن عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة، قال يا ليتني أكون جذعاً ليخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال لم يأتي أحد بما جئت به إلا وقد أخرجه قومه. فنبوءة وخبر ورقة صدق بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فقال الله عز وجل هنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم غلب مكر الله ونصر الله نبيه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 من الهجرة مكة فاتحا لها، يقول حسان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. بقي الشيء الكثير عن الفعل خرج، وبقي الفعل عفى، وبقيت المفردة الدهر، كل ذلك إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله وكفى، نستأنف ما بدأناه في حلقتنا من إشراقات المفردات، وتحدثنا عن الفعل خرج، وقلنا بقي بعض الحديث عن هذه المفردة في القرآن. ثمة خروج مرغوب مطلوب من أهله لكنه لا يقع، وثمة خروج غير مرغوب ولا مطلوب من أهله وكذلك لا يقع، وهذا يكون يوم القيامة، لكن ذلك يكون بعد خروج الناس من قبورهم. وخروج الناس من قبورهم هذا خروج قدري لا قدرة للناس لا بطلبه ولا برده. قال الله يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال الله عز وجل كذلك الخروج في خاتمة سورة قاف. وأما الخروجان اللذان تحدثنا عنهما الآن، فالأول منهما رغبة أهل النار في الخروج منها ومع ذلك لا يمكن أن يخرجوا منها، قال الله عز وجل يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال جل وعلا عنهم في آيات أخر ما يبين فيه تبارك اسمه وجل ثناؤه أن عذاب أهل النار عذاب مقيم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، عافانا الله وإياكم. فلما ييأسوا من أن يخرجوا لم يبق لهم إلا أن يتمنوا أن يموتوا ويهلكوا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذا الخروج عاذنا الله وإياكم منه يكون لمن حكم الله عليه بالنار لكفره، وأما عصاة الموحدين من أهل الإيمان ممن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبالقيامة موعدا أهل الإسلام، من مات على التوحيد فخلوده في النار محال، فهؤلاء يخرجون منها إلى النار يخرجون من النار إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها. وقد جاء عن بعض تابعين أنه يقول ما كنت أؤمن بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فلما لقيت جابرا أخبرني فعلمت الحق، لأن ثمة طائفة تنفي الشفاعة، وهذا رد للكتاب رد للسنة وعدم قدرة على الجمع ما بين الآيات والأحاديث. فالذين حكم الله عليهم بأن لا يخرجوا من النار هم من ماتوا على الكفر، هذا حال. نأتي لحال أهل الجنة أدخلنا الله إياكم إياها، ربنا عز وجل قال عنهم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقطعا ليسوا كأهل النار لا يرغبون الخروج منها، لكن مع ذلك فإن الله عز وجل حكم وقضى أنهم خالدين فيها. قال ربنا وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، أي غير منقطع. لما غير منقطع؟ لأنهم باقون فيها. وهذا كله إذا تأملت رزق أهل الجنة وجدت أن الله عز وجل يصفه بالبقاء والديمومة، لما؟ لأن أهلها باقون. قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ليس له انقطاع، ليس له زوال، ليس له اضمحلال. لما؟ لأن الذين ينتفعون بهذا الرزق هم كذلك خالدون في الجنة، فهذا خروج لن يقع وما هم منها بمخرجين. وكذلك أهل النار من أهل الكفر، من أهل الكفر قال الله وما هم منها بمخرجين. نأتي الآن للفعل عفا. الفعل عفا ورد في القرآن كثيرا، لكن المقام يفرض علينا أن نستل بعض أحواله. يقال عفا بمعنى أزال ومحى، ولهذا يقول بعض أهل الصناعات الشرعية إن عفا أبلغ من غفر، لأن الغفران يقتضي الستر، أما العفو فيقتضي المحو والإزالة. وإن كنا نتحفظ على هذا الإطلاق، لكن المقصود أن العفو من أعظم المطالب. كيف علمنا أن العفو من أعظم المطالب؟ أن الله النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر التي هي أشرف الليالي، قالت أم المؤمنين أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلمنا من هذا الحديث، من هذا الإرشاد النبوي للصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن العفو من أعظم المطالب التي يطلبها العبد من ربه. ولهذا من كمال العقل أن يسأل الإنسان ربه العفو والعافية، العفو والعافية. فهذا العفو، والله عز وجل من أسمائه العفو، إن الله عفو غفور. لكن نأتي الآن لمسألة فقهية، لأننا ذكرنا كثيرا من الإيمانيات. ربنا عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا منحى فقهي، لكننا ذكرناه لأنه يتحدث عن الفعل عفا. ربنا عز وجل يقول وإن طلقتموهن أي أزواجكم من قبل أن تمسوهن، أي كان هناك عقد لكن لم يعقبه دخول، يسمى في الشرع دخول، يسمى بناء، لم يعقبه بناء، وإنما رجل عقد على امرأة فأصبحت زوجته بمجرد العقد، أبوها أعطى، وليها أعطى وهو قبل، فأصبحت زوجا له. فربنا عز وجل يقول إنه لو قدر أنه عين المهر، فلو فرضنا أنه قال مهرك 30,000 درهم، فربنا يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن يكون هناك دخول، فنصف ما فرضتم، أي هذا المهر ماذا نصنع فيه؟ فربنا يقول إن المرأة تستحق منه النصف، فلو قدرنا أنه فرض لها 20 فأضحى لها 10، وعشرة تبقى معه أو ترد إليه إن كان قد سلمها المهر. فربنا يقول فنصف ما فرضتم. ثم جاء الاستثناء القرآني إلا أن يعفون، هذه النون في يعفون نون النسوة. ما معنى إلا أن يعفون؟ يعني هذه المرأة تملك أمرها، ثيب من قبل، متزوجة من قبله، ثم طلقت ومات عنها زوجها، ثم جاء هذا فعقد عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، فأصبحت تملك أمرها، فلها أن تتنازل عن المهر بالكلية، تقول له أنا لا أريد هذه العشرة التي أعطيتني إياها. ثم قال الله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تنازع السلف رحمهم الله علماء الأمة السابقون في المراد بقول الله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والمعنى من الذي بيده عقدة النكاح؟ فبعض العلماء يقول الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة، فحملوا قول الله تعالى إلا أن يعفون على المرأة التي تملك أمرها، وجعلوا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على وليها، بل بعضهم يرى أنه الأب. وبعض العلماء يقول إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أي من حقه هو كذلك أن يتنازل ويعطيها المهر كله ولا يأخذ شيئا. ثم قال الله عز وجل وأن تعفوا، سواء كان من الرجال أو النساء، وإنما ذكر بواو الجماعة لأن الذكورية والأنوثية إذا اجتمعت يغلب جانب الذكور، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فعلمنا أن العفو طريق موصل إلى تقوى الله وبرهان وقرين على تقوى الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي يؤمر المؤمنون في كل زمان ومكان أن يفضل بعضهم، أن يتفضل بعضهم على بعض، وأن يعين بعضهم بعضا، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. في الأدب العربي الفعل عفا له قامة واضحة. ثمة أديب كان فقيها شافعيا لكنه كان قويا في الأدب، فغلب أدبه على صناعته الفقهية، يقال له أبو الفوارس سعد التميمي، ويقال وهو يدعي أو يقول إن شاء الله أنه صادق أنه من ذرية أكثم ابن صيفي الحكيم المعروف. فهذا يقول في أبيات خالية له: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسار وطالما عفونا غدونا عن الأسرى نعف ونصرح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. وهذا قول فكل إناء بالذي فيه ينضح بيت جرى مجرى المثل. وهذا الأديب الفقيه كان يلقب يعرف بحيص بيس، وحيص بيس معناها الناس في شدة في مرج في اختلاط، قالوا إنه كان ضريعا في اللغة فيه، فخرج على الناس فرآهم في هرج ومرج واختلاط، فقال: ما بال الناس في حيص بيص، فعرف بها. الذي يعنينا هنا هذه الأبيات الخالدة وآخرها قوله: وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالإنسان عندما يكون حسن السريرة لا يعرف الفحشاء ولا العوراء، هذا حتى عندما تنازعه تخاصمه لا ينطق بكلمة جارحة، لا يتجاوز في الحديث، لا يفجر في الخصومة، يختار أعذب الألفاظ، يراقب أحوالك، يتخير لا يأتي بكلمة تجرح مشاعرك، وعلى الضد يأتي عياذا بالله من فيه من دسائس الشر ما فيه. فقلما تختلف معه في رأي أو تتنازع معه حول قضية إذ بك تسمع ألفاظا ينبو سمعك عنها. وهذا هو المراد بقول هذا الأديب الفقيه: وكل إناء بالذي فيه ينضح، جعل الله ما تحويه قلوبنا وقلوبكم الخير للشر. بقيت أيها المباركون مفردة الدهر. الدهر المدة من الزمان منذ أن خلق الله الكون إلى أن يقضى بينهم يوم الحساب. قال الله عز وجل في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقد مضى دهر علينا على بني آدم كلهم بدءا من أبيهم، لم يكونوا شيئا قبل أن يخلق الله أبانا آدم. وقال الله عز وجل في سورة الجاثية: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم وإن هم إلا يظنون. ثمة فلاسفة قدماء كانوا يزعمون أنه لا خالق ولا صانع لهذا الوجود، وأن الكون هكذا، فالأمر في حقهم كما قال الإمام ابن كثير: خالفوا المعقول وكذبوا المنقول، خالفوا المعقول وكذبوا المنقول. تبعهم بعض كفار قريش في قضية البحث، وإن كان كفار قريش يؤمنون بوجود الله، لكنهم وافقوا الدهريين في أنه لا بعث ولا نشور، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن لفظة الدهر شائعة في أدب العرب: وحسبك قول المتنبي وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فصار به من لا يسير مشمرا وغن به من لا يغني مغردا، أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء هذا المساء المبارك من إشراقات المفردات. وكما جرت عادة البرنامج في هذا الجزء الثالث منه نستضيف أسئلتكم استفساراتكم. الأخت ريم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية، حياك الله.
الحمد لله، الله يحييك. بالنسبة يا شيخ في القرآن في أدعية كثيرة للأنبياء، لكل نبي عدة أدعية.
نعم.
والنفس الإنسان المسلمة تتمنى يعني أشياء دنيوية فضلا عن الأشياء الأخروية المرجوة من عند الله.
نعم.
أبغى دعاء شامل أقول وأحافظ عليه بالوتر يجمعني ما بين الأدعية الأنبياء كاملة والأدعية اللي يتمناها الإنسان في حياته الدنيوية ويرغب فيها. جزاك الله ألف خير.
بالنسبة لدعاء الأنبياء يا أخت ريم، هم ثمة أدعية جامعة وثمة أدعية تتعلق بحياتهم هم. فلما كان زكريا عليه السلام لم يمتع بنعمة الولد سأل ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولما كان أيوب عليه السلام قد ابتلي بالسقم والمرض قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولما ابتلي يونس بأن التقمه الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأحيانا الدعاء يفرضه المقام، يفرضه الحال. وثمة أدعية جامعة لكل حال. من أعظم أدعية القرآن الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا آياتها المباركة من أجمع الدعاء في القرآن وفي السنة. ثم إن الإنسان يتفقد حاله ويقول من الدعاء ما يوافق ذلكم الحال. نعم، تم السؤال.
خلينا حلو.
أي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حلو،
تفضل. تفضل أخ محمد.
شيخ دمنا صالح الدعاء،
أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك، تفضل.
ندور مدي يعني سوى العمل يعني ندور نبي نتحكنا
هاي الصوت غير واضح.
بعد الناس قد يقول جي يقول لك نولا يستخل لك نولا أنا مشروع الله ما مشروع.
صوت الأخ محمد غير واضح. تفضل يا أخ طلال من دبي.
السلام عليكم شيخ، يعطيك العافية.
السلام، حياك الله.
شيخ بدي أسأل، بالنسبة لي في بعض المصارف الإسلامية هنا في الإمارات بيعطوا قروض ويقال أنها يعني قروض إسلامية، وفي شيوخ وعلماء وأفتوا بهذه القروض ويعني في
إذا كان البنك الذي المصرف أو البنك الذي يعطيك إياها بنكا إسلامية أو غير إسلامي لكنه كما يأتي بالمصرفة التقليدية يأتي بالمصرفة الإسلامية وأتاك بفتاوى لعلماء معتبرين في الأمة، فالأصل جواز ذلك، وتبرأ ذمتك بأن تتعامل مع البنك على مثل هذه الحالة، ولا حرج عليك ما داموا قد جاءوا لك بفتوى ممن هو موثوق بعلمهم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، وأنت لا تكلف بأكثر من أن تسأل أهل الذكر.
حتى لو كان يا شيخ في شعور داخلي أنه حرام يعني؟
الشعور الداخلي هذا يبني على العلم، على اليقين. قد لا يكون الإنسان يملك من العلم ما يرد به هذا الأمر، فأحيانا الورع قد لا يكون مبنيا على أصل علمي، لكن إذا كان هناك علماء أجلاء طلعوا على هذا العقد وأجازوه فلم يبقى شيء في النفس، لكن النفس البشرية جبلت على أن ما يسمى بالبنوك بالمصارف، جل المسلمين يجدون حرجا، لكن هذا الشعور ليس بكاف لأن نزعم أن الأمر محرم. شكرا يا أخ طلال. الأخ قيس من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ،
حياك الله.
شيخي ممكن بدي أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في أنا مرة قرأت اللي هو رحمة الله ابن خليل الهندي رحمة الله عليه في الرد على النصرانية.
نعم.
قال كلام انه شعر سيدنا حسان ابن ثابت.
لم اسمعك، من الذي قال؟
رحمة الله ابن خليل الهندي.
نعم.
هذا عالم هندي.
نعم.
هو ألف كتاب اسمه إظهار الحق في الرد على النصرانية.
نعم.
قال في الكتاب انه سيدنا حسان ابن ثابت شعره بعد ما اسلم ضعف.
نعم.
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له انه رب العالمين ايده بروح القدس، فكيف يعني في في تساوي بين هذا و...
نعم واضح. السؤال الثاني،
أنا دائما بسمع لحضرتك وفي دائما بتقول إنه في آية في القرآن حضرتك يعني ما بتعرف تفسيرها، أو يعني اللي هي أخرجناهم من جنات العيون وزروع المقام، هل يمكن إنه ينطبق على نفس الحديث الشريف إنه ما في مكان في الجنة إلا كان يهودي ونصراني ومسلم أخذ مكانه في الجنة، يعني إنه هاي زروع المقام الكريم هي في الجنة وليس في الأرض؟
تخريج حسن ما شاء الله عليك، يعني التخريج حسن لكنه يعني يمكن الإجابة عنه، لكن تخريجك هذا ما شاء الله حسن جدا، يعني يدل على أنك تفقه طرائق التفسير. أما بالنسبة للأول فالضعف يا أستاذ قيس ينقسم إلى قسمين، ضعف فني في الشعر نفسه وهذا واضح في شعر حسان، شعر حسان في الجاهلية أقوى منه في الإسلام لأمور، أولها سن حسان نفسه، فحسان عمر في الجاهلية 60 عاما ولما أسلم كان عمره 60 سنة، فضعف لضعف سنه، والإنسان يضعف في جميع قدراته إذا كبر تجاوز 60، هذا واحد. الأمر الثاني الإسلام والتقوى قيد، أما أول في الجاهلية خيال واسع، يذكر الخمر يذكر النساء يذكر الميدان الحق للشعر، فيقوى الشعر فنيا وإن ضعف في الأول في نوع الأخلاق. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، فهذا خاص في قول أهجهم فيما يتعلق في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان حسان في هذا في الذروة، فهو شاعر الرسول غير منازع، فشعره الذي يتعلق بالدفاع النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء قريش هذا قوي جدا لقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أما عامة شعره بعد الإسلام فقد ضعف فنيا، لأن الشعر يقوم على الكذب يقوم على الخيالات يقوم على أشياء غير ذلك. نأخذ الأخ صديق من الجزائر، تفضل يا أخ صديق. لأن نعود الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أخ عبد الرحمن.
الله يحفظك شيخنا. أنت تكلمت في بداية الحلقة عن الكبر، وأنا أتمنى من الله ثم منك أنك يعني تشرح لبعض الموظفين اللي وضعوا في خدمة المواطنين خاصة في القطاع الحكومي أنهم يبعدون عن الكبر، ولأن في الكبر مظلمة لبعض الناس وعدم تحمل الناس، ويعطي خاصة لما أعطاهم الله البلاغة في الدفاع عن حقوقهم.
نعم، هذا حق ومطلب واضح، ينبغي للحكام، ينبغي على الحكام، على الأمراء، على الملوك، على السلاطين، على أصحاب المناصب العالية المدنية والعسكرية، على كبار الموظفين، على من جعل الله عز وجل بيده شيئا من شؤون الخلق أن يترك الكبر. من حق الحاكم، من حق الأمير، من حق السلطان، من حق القائد، من حق العالم أن يبقي على هيبته، لا يلام في هذا حتى لا يتسلط عليه الرعاع والدهماء، لكن ينبغي للإنسان أن يعطي مما أمره الله عز وجل به، ينبغي أن يستمع لمن يأتيه، ينبغي أن يحرص على أن يكون شفيقا رفيقا بالمؤمنين، حتى يندرج في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالإنسان أقل القليل يحظى، وهذا ليس بقليل، في حظوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. شاكرا سؤالك وإرشادك يا أخ عبد الرحمن. الأخ عبد المؤمن من السعودية، تفضل يا عبد المؤمن.
السلام عليكم.
طيب نأخذ الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مشكلة مع الوالد الله يحفظها، ومر يعني استصعبت ظلمها لي، فحاب أقول لك يعني اللي صاير بينه وبينه، وأنت أبغى استشيرك في هذا الموضوع إذا كان هو.
أنا يعني أختي الكريمة يا أم عبد الله، لا ينبغي لي أن أعينك على أن تتحدثي عن والدتك أمام الملأ. هذه يا أم عبد الله، يا أم عبد الله أمك أيا كان حالها، وأنت عليك أن تقبليها بما هي عليه، وأن تقومي ببرها، وأن لا تبخسيها شيئا من حقها، وأن تسألي الله عز وجل الذي لك، وأن تجليها وتكرميها إجلالا لله، وتصبري على ما يكون منها من بخس لحقك. أما أن تسألي صالحا أو غير صالح على ملأ عن أمك، فهذا يحسن بك أيتها المباركة، أيها الأخت الفاضلة، أيها الابنة العزيزة، لا تفعليه أبدا. لكن قولي: اللهم أصلح لي أمي وارزقني برها. الأخت وهيبة من الجزائر، تفضل يا أخت.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
هلا شيخ، بشرك، أنت منيح؟
نعم أسمعك، تفضل.
الحمد لله. أريد نصيحة شيخنا، أريد نصيحة. أنا إنسانة مؤمنة وفي منصب حساس جدا.
نعم.
وهناك عندي ألو.
نعم أسمعك.
شكرا. يعني ما تنصحني بأناس يعني اتهموني ظلما، اتهموني ظلما على مستوى منصبي، أريد دعاء ونصيحة.
يبتلى الإنسان أحيانا إذا كان ذا منصب عال أو ذا قبول عند الناس أو رفعة في الدنيا أو جمال إذا كانت امرأة أو مال إذا كان تاجرا أو علم إذا كان عالما، يبتلى بظلم بعض العباد له، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل. هذا شيء موجود في الناس، كما قالت أم رومان زوجة أبي بكر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ابتليت بحديث الإفك. الإنسان في مثل هذه الحالة يصبر ويسأل الله عز وجل الذي له، ويسأل الله أن ينصره على من ظلمه، لا حرج. قال ربنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويدعو الإنسان لنفسه: قولي: اللهم احفظني من فوقي ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم احفظني من فوقي ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ادرع عني شر الأشرار وكيد الفجار. الأخ عوض من أبو ظبي.
السلام عليك الشيخ.
كم السلام، حياك الله.
مساك الله بالخير.
الله يمسك بالأنوار.
الله يسلمك. أول شيء أحبك في الله.
أحبك الله، تفضل.
الله يجزاك. أسأل، عندنا فيه ناس عنده زواج، مثلا هذا بيتزوج من العائلة هذه، هذا بيتزوج من العائلة هذا، يعني يقول مثل يعني مرتبطات مع بعض، لكن هذه مهر الحال وهذه مهر الحال، كيف نظام هذا؟ في شيء؟
لا، ليس في ذلك حرج، إن لم يكن ذلك شرطا في العقد لا حرج فيه. فلو جاء رجل وخطب أخت أحد أصدقائه ثم قبل أولياؤها والد صديقه وسلم مهرا وتم العقد، فحتى لو جاء أخو تلك الزوجة وخطب أخت هذا الزوج وقبل أبوه وأعطى مهرا، فهذا عقد وهذا عقد ولا حرج فيه البتة. متى يبطل؟ إن قال: لا أزوجك أختي حتى تزوجني أختك، هذا الذي نهى الشرع عنه. الأخت أم يوسف من دبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي.
كيف الحال يا فضلت الشيخ؟
خير من الله العافية.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، بحقيقة أسألك شو حكم في الدين إن الإخوات لما يقطعون من بعض وما حد يكلم بعض وما حد يسأل عن حد إلا بس إن كانت في مصلحة بينهم وبين بعض؟
لا ينبغي للمؤمنين أن يكون هذا حاله. الله قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وصلة الرحم مجلبة لرحمة الله، كما أن قطعها عياذا بالله عمدا، وعقوق أهلها وإيذاؤهم يجلب لعنة الله. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المؤمن ينبغي عليه أن يراعي حق المؤمنين جميعا صغارا وكبارا، الجيران، الرحم، القرابة، كل ذلك أمرنا الله عز وجل بوصله وأثنى على من يقوم به. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الأخ محمود من دبي. تفضل يا أخ محمود.
أخ محمود من جبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله، ارفع الصوت.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
آمين.
أنا لي سؤال يا شيخ لك. عندي صديقي بالسكن لديه غرفة خاصة به، وللأسف الشديد يعني له صديقات فلبينيات.
لما فهم السؤال غير واضح والصوت غير مسموع حسن، لعلك تعيد الاتصال يا أخ محمود. إذا كان لم يتيسر بقاء الأستاذ محمود، نقول انتهينا إلى لفظة الدهر. جاءتنا سؤال الأخت أم منجب من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخنا أنا أتكلم عن زوجي.
نعم.
هو على طول يلعني بدون سبب، فأبغى أعرف
هو المقصود. يعني أنت لا تقولي كل شيء بتفصيل، قولي ثمة أذى يأتيني من زوجي، لأن مهما كان يبقى الزوج زوجا، فلا يحسن بالزوجة أن تشكو زوجها على ملأ، ولا يحسن بالزوج أن يشكو زوجته على ملأ. وعقوق وحديث عن الوالدين كذلك من باب أولى، لكن نسأل الله أن يصلح الحال وأن يؤلف بينكما وأن يرحم حالكما، وعليك بالصبر يا أختي الكريمة. الأخ عوض من أبو ظبي، تفضل يا أخ عوض.
مرحبا. السلام عليكم يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
بخير من الله.
من فضلك يا شيخ أبي أسألك عن آية قرآنية.
نعم.
وتفسيرها.
تفضل.
والكنس الخنس هذه من أولها، وشو اسم الآية هذه؟
هذه في سورة التكوير، قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. واختلف في معنى الخنس الجوار الكنس، فبعض أهل العلم يرى أنها النجوم تظهر في الليل وتخنس في النهار، وبعضهم يرى أنها بقر الوحش، واحتجوا بأن الله قال الجوار الكنس، وهذا أقرب عندي. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن المراد بها النجوم، واحتجوا بأن الله قال بعدها والليل إذا عسعس، أقسم بالليل، فقالوا إن هذا التجاور من القرائن على أن المراد بالخنس النجوم، والعلم عند الله. نعم. من معنا؟ الأخ محمد من السعودية.
حياك الله شيخ صالح.
يا حياك رب، تفضل.
أشهد الله أني أحبك الله.
أحبك الله، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل عاجل عشان الوقت.
كم فترة حمل السيدة مريم عليه السلام بسيدنا عيسى عليه السلام؟
نعم.
كم فترة حمل السيدة مريم عليه السلام بسيدنا عيسى عليه السلام؟
القرآن لم يعين، وظاهر الأمر أنه 9 أشهر، يبقى على أصله. وبعض العلماء قال إنه 8 أشهر، فبعضهم يرى أن المرأة إذا حملت 8 أشهر أن الجنين لو ولدت 8 أشهر لا يعيش، قالوا كرامة لعيسى، لكن هذا يحتاج إلى دليل وإلى قول طبي وظاهر، والعلم عند الله. بهذا السؤال من الأخ محمد نأتي إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم عفوه وعافيته، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.